بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة، طبعا تكملة الحديث قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله رأى نخامة، النخامة هي البلغم كما هو معلوم عند الناس، فحكه بيده يعني أزاله بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. قوله أخذ طرف ثوبه أي أخذ بطرفي ثوبه فبصق فيه. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان وجوب تنزيه المساجد عن كل ما يستقدر سواء كان من النجاسات أو من الطاهرات، وسواء كان من القذارات الحسية كالبصاق والمخاط أو غيرها من الأمور المعنوية. الوجه الثالث فيه وجوب احترام جهة القبلة لأنها تشير إلى الكعبة المشرفة والقاعدة الشرعية، وجوب تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع فيه إزالة النجاسات أو المستقدرات إذا وجدت في المسجد، وذلك بحتها وحكها وبتنظيفها وبتطيب المحل كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. اشتمل هذا الحديث على فائدة تتفق مع الحديث السابق، وهي أن البصاقة في المسجد سواء في جدار المسجد أو على أرضية المسجد سيئة، وكفارة هذا هي دفن هذا البصاق. ومعلوم بأن مساجدنا الآن تختلف عن حال المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل إذا بصق في أرضية المسجد يبصق على تراب ويدفن هذا البصاق بالتراب. أما الآن فالمساجد مفروشة ومبلطة وشيء من هذا القبيل، ولذلك كفارة البصاق في المسجد يكون بتنظيفه. والحمد لله قد توفرت وسائل كثيرة، منها المناديل الورقية التي يستخدمها الناس بعيدا عن إيذاء المساجد. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنها. اشتمل هذا الحديث على فائدة زائدة عما سبق، وهي التفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة البصاق إذا احتاج ذلك الرجل أو المصلي في صلاته، فإنه لا يبصق أمامه. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنما يناجي الله، ولكن يبصق عن يمينه أو عن يساره، ولا يبصق عن يمينه، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنها. قال في الحديث: فإن عن يمينه ملك، عن يمينه ملك. ولذلك في هذا الحديث بيان أن من غلبه البصاق أو احتاج إليه وهو في الصلاة فإنه لا يبصق لا يبصق أمامه في قبلة صلاته ولا عن يمينه. أما البصق عما النهي عن البصق أمامه أما البصق أمامه إذا احتاج فإن هذا منهي عنه، وذلك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سبب النهي بقوله: فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه. في الحديث الآخر: فإن الله قبل وجهه، وفي حديث قال: إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. وأما عن يمينه فلأن هناك ملكا، إن هناك ملكا. قال: وليبصق عن يساره أو تحت قدميه. يبصق عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، فإذا كان أحد بصق تحت قدميه، بصق تحت قدميه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة يعني هذا لا شك بأنه من الآداب العظيمة والتي فيها يعني صيانة المساجد عن القاذورات وعن الأوساخ الحسية والمعنوية. قد من الله على الناس جميعا بهذه الوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يحافظ على المسجد، وأن يعني يزيل كل ما من شأنه أن يكون سبب من أسباب تقذيره. من ذلك كما ذكرت المناديل الورقية، أو يأتي الإنسان بمنديل من القماش يحمله معه، فإذا احتاج بصق فيه. الحديث له بقية إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أخي يريد الزواج، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي أساعده على تكاليف الزواج؟
الحمد لله، إذا كان أخاك فقيرا أو مسكينا أو غارما بحيث أن وقع في ديون، فلا بأس أن تعطيه من زكاة مالك، لأن هذا فيه إعانة على الخير وهو مستحق لمن الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟
الحمد لله، بالنسبة للفرق بين النبي والرسول هي مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، فجمع من أهل العلم قالوا: التعبير عن النبي والرسول معناهما واحد، فكل نبي الرسول وكل رسول النبي. والقول الثاني قالوا: في فرق بين الرسول والنبي، فالرسول هو من أوحي إليه بشرعه وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والقول الثالث قالوا بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، وأما النبي فهو مجدد شريعة هذا الرسول سواء كان في عصره أو بعد وفاته. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث هو الراجح، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، وأن النبي يبلغ عن الله لكن لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما يجدد شريعة هذا النبي الذي في زمنه أو بعد فوات زمنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الجماعة الثانية في المسجد، ويقول إذا فاتتني الجماعة الأولى فأقول هل الأفضل أن أرجع إلى المنزل أصلي بأهل بيتي أو أصلي مع الجماعة الثانية؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المسجد وكان قد فاتته صلاة الجماعة الأولى وجد جماعة ثانية، فإن الأفضل أن يدخل مع الجماعة الثانية ونصلي معهم لينال أجر الجماعة، وأن لا يصلي منفردا وأن لا يعود إلى بيتي ليصلي منفردا. أما إذا فاتته الجماعة في المسجد ثم غلب على ظنه بأنه سيدرك جماعة في مسجد آخر أو في بيته فنعم، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي بيت مؤجر ويقول أستلم أجرة هذا المنزل شهريا، فكيف أزكي هذه الأجرة؟
الحمد لله، بالنسبة للأجرة أجرة المنزل التي تستلمها شهريا إذا بقيت إلى آخر السنة فإنك تزكيها ما دام أنها بقيت معك، أما إذا صرفتها واستهلكتها فلا شيء عليك فيها لأنه لم يحل عليها الحول ما دام أن يعني الأجار الذي تقبضه بشكل شهري.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فاتتني صلاة المغرب، دخلت يقول مع الإمام وكان يصلي العشاء، صليت مع الجماعة بنية المغرب هم يصلون العشاء، في الركعة الثالثة يقول جلست وسلمت بعد أن تشهدت، ثم يقول التحقت بهم بنية العشاء، فيقول هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم فيما يظهر لي بأن فعلك صحيح لأنك صليت الأولى معهم بنية المغرب ثم الثانية صليت معهم وأدركت الركعة الأولى لك معهم وهي الأخيرة لهم، أدركتها وتكون ممن أدركت الجماعتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نريد توجيه نصيحة للنساء بتخفيف أعباء الزواج وتكاليفه وعدم الاشتراطات الثقيلة والمبالغ الباهظة على الزوج.
الحمد لله، بالنسبة لموضوع العباءة واللباس، أولا لابد أن نعلم مسألة
تكاليف الزواج.
نعم،
السؤال عن تكاليف الزواج.
نعم، تكاليف الزواج،
تكاليف الزواج.
نعم، بالنسبة لي يعني مسألة تكاليف الزواج، لا شك بأن المهر هو الواجب، هذا من ناحية المهر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن البركة في تيسير المهور لا في المغالاة في المهور، ولذلك ليس عندنا حد لأقل المهر، ولكن العلماء تكلموا في أكثره، فإذا كان هناك يعني مهر كثير مثلا يعتقد الإنسان بأن المهر هذا سيسبب إشكالات بالنسبة للزواج ويحصل أزمة من ذلك، مثلا عزوف الشباب عن الزواج وكثرة العنوسة، فينبغي حقيقة الانتباه إلى مثل هذا الأمر، ولولاة الأمر حق التدخل في مسألة ضبط هذه المسألة، لأن القاعدة الفقهية أن التصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، ومن جملة ذلك مراعاة هذه الأشياء، خاصة إذا كثرت العنوسة وعزف الشباب عن الزواج، يقولون المهور غالية وعالية، والمصاريف أيضا والتكاليف، وصنع بعض المناسبات التي قد لا تكون يعني في صلب موضوع الزواج. لهذا حقيقة أوصي يعني أخوات النساء على وجه التحديد أن يتقين الله عز وجل، وأن ييسرنا هذا الأمر، وأن يبتعدنا عن مسألة الفخر والخيلة والمباهاة والفشخرة مثل ما يقولون. والله لا تغني من الله شيء هذه الأشياء كلها، وإنما هي ضرر. ويعني ما الفائدة الآن لما تأتي أم العروس وتطلب أشياء حقيقة كلها لا قيمة لها، يعني حفلات في فنادق أو فرض أشياء على الزوج حقيقة لا يعني هذه لو جمعت وصرفت في مصلحة ابنتها وبيت ابنتها كان أفضل وأولى. يعني لما يقوم حفلات قبل الزواج بمئة ألف ومئتين ألف وثلاثمائة ألف، طيب ما هو العائد؟ فقط والله شوفوني مثلا ونحن بناتنا عملنا لهم كذا، طيب هل هذا يرفعهم عند الله، ينفعهم عند الله، أم أن هذا يضرهم في الدنيا وفي الآخرة؟ لذلك حقيقة يعني الحمد لله الدولة الآن يعني أنشأت وزارة اسمها وزارة الأسرة، الدولة تحث على الزواج وعلى التعدد وعلى بناء الأسرة. يجب حقيقة أن نتعاون مع ولاة الأمر، يجب أن نرتقي إلى يعني الفهم الصحيح لمسائل يعني البناء الأسرة، وأن نبتعد عن مثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها حقيقة، هذه تضر ولا تنفع. يعني يخبرني أحد الشباب يقول بحاجة إلى الزواج، لكنني أعيش في مجتمع وبيئة ما أستطيع أنني أجمع يعني تكاليف الزواج، ما أستطيع إلا أن أتزوج من خارج البلد، ويعني هناك توجيهات في قضية الزواج من داخل البلد، محاصرة العنوسة، محاصرة عزوه الشباب والفتيات عن الزواج، وشيء من هذا القبيل. فلا بد حقيقة أن نضع أيدينا بأيدي ولاة الأمر والمسؤولين والمختصين في هذه القضية الحساسة، يعني قضية العزوف عن الزواج، قلة المواليد، هذه كلها حقيقة ما تدعو إليه الشريعة ابتداء، يعني هذه مما دعت إليه الشريعة ابتداء. فصلى الله تعالى أن يبصر الجميع وأن يوفق الجميع لما فيه الخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله شيخ سحار، جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
الله يجزيك الخير على البرنامج المستمر طوال هالسنين، ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير، الله يبارك فيك محمد.
ونمسى على الشيخ عزيز، والله يجزيه الخير على كل ما يقدمه للإسلام والمسلمين، الله يجزيك.
آمين آمين.
شيخ سؤال واحد.
نعم.
سؤالي مثلا في الفجر، في عندي أخ جنبي مثلا ينعس، مثلا يقرأ قرآن وبعدين أشوفه ينعس، فتحس أنه نام، يعني غمض عينه بدقيقة دقيقتين ثلاثة، وبعدين يقوم مرة ثانية ويالس يعني ويكمل، وبعد مرة ثانية وثالثة، يعني بين كل مرة دقيقة، بس النوم هذا يستغرق، يعني ما أدري هذا اللي هو، هل هو نوم مستغرق أم لا، يعني يعتبر هل يبطل الوضوء أم لا؟ فأنا يعني ما قلت يعني روح أتوضى، بس قلت أتأكد الأفضل يعني مدة دقيقتين ثلاثة، هو شوف أنه يالس وهو نايم يعني.
نعم.
بعدين يصحى ويكمل القراءة ويأذن ويصلي بدون وضوء، يعني فهل وضوء صحيح ولا لازم يتوضى؟
إن شاء الله. سؤال ثاني محمد، جزاك الله خير، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال محمد فضل الشيخ يسأل عنه، يقول شخص قبل صلاة الفجر يقول يقرأ القرآن في المسجد وهو جالس، فيقول يعني ينعس وهو يقرأ القرآن، يغمض عينيه لمدة دقيقة أو دقيقتين كأنه يغفو، ثم يكمل مرة أخرى القراءة، ثم بعد ذلك صلى من غير أن يعيد الوضوء.
الحمد لله، حقيقة هذا راجع لمسألة النوم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا. الراجح أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء. فالصورة اللي ذكرها الأخ الفاضل عن هذا الرجل الذي يعني يجلس يقرأ القرآن ثم يغفو مدة دقيقة أو شيء ومتمكن من جلسته من قعدته هذا لا ينتقض وضوءه. دليل ذلك حديث أنس بن مالك أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون، فأنت ما في حاجة أنك تأمره بإعادة الوضوء لأنه ما انتقض وضوءه. الذي ينقض الوضوء النوم المستغرق كما في حديث صفوان بن عسال إلا من بول أو غائط أو نوم. قال العلماء النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان بمن حوله أو يرى أحلام مثلا وهو نائم، نعم هذا ينتقض به الوضوء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، تسأل عبر الرقم 6688 تقول: ما حكم أن أصلي بالنقاب إذا كنت أصلي في حديقة عامة؟
الحمد لله يجوز للمرأة أن تصلي بنقابها إذا كانت بحضور أجانب، بنقابها أو بغشوتها أو بحجابها مثلا، ما دام أنها في مكان عام وحان وقت الصلاة وصلت، نعم لا بأس بذلك وصلاته صحيحة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888 رسالة نصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم عن هذه المكالمة أخ حسين، تفضل. نعم تفضل أخ حسين على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسين. الله يبارك فيك ويحفظك حسين.
شيخ أنا عندي سؤال بخصوص صلاة الجماعة. احنا في العمل يعني يوم حد يصلي يعني وحده في المصلى، يجي شخص ثاني يلمس الرجال ويكمل معه الصلاة، فهل هذا يعني جايز ولا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير أخ حسين، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أخ حسين، فضيلة الشيخ يقول في مصلى العمل، يقول عندما يأتي شخص يصلي لوحده ثم يدخل يقول شخص آخر فيلمسه بيده ويأتم به، هل يقول هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله الجواب نعم، يجوز لي الإنسان إذا دخل المسجد ووجد شخصا يصلي ولا يعلم يصلي ماذا، فريضة أم نافلة، يجوز أن يدخل معه مأموما حيث ينبهه سواء بالتربيت على ظهره أو كتفه مثلا، يشعره بأنه يريد أن يصلي، ما يجوز، يجوز وتنعقد جماعة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل. نعم تفضل أخ محمد على الهواء.
السلام عليكم
خويا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
دام فضلك الله يسلم.
الله يحفظك
أخنا العزيز، كيف حالك؟
حياكم الله يا أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
الله يطول عمرك ويسلم. شيخنا أنا عندي سؤال الله يسلمك.
نعم
بخصوص الوضوء الله يسلمك، هل الاستحمام كامل هل يغني عن الوضوء؟ بنية أني أنا استحميت يعني بعد الاستنجاء، استحمى بعد المضمضة والاستنشاق والاستحمام كامل بالماء والصابة، هل يغني عن الوضوء اللي هو ولا لازم تكون فيه نية يعني؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي الله يسلمك.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد.
مرحبا يا طويل.
حياك الله، حياك الله. سؤال أخ محمد، فضيلة الشيخ يسأل عن الاستحمام للتنظف، يقول هل يغني عن الوضوء أو يشترط له النية إذا تمضمض واستنشق؟
الحمد لله عندنا قاعدة مهمة أن الترتيب من فرائض الوضوء، الترتيب من فرائض الوضوء، ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الغسل لا يغني عن الوضوء، الغسل لا يغني عن الوضوء بالنسبة للغسل المسنون. أما الغسل الواجب مثل غسل الجنابة نعم يدخل الوضوء ضمن الغسل، أما الغسل المسنون مثل غسل الجمعة غسل العيدين فإنه لا يجزئ عن الوضوء، لا بد من الوضوء لأن الوضوء من فرائضه الترتيب بين أعضاء الوضوء، والغسل لا يحصل فيه ترتيب، لكن إذا اغتسل ثم توضأ أثناء الغسل أو بعد الغسل أو قبل الغسل أجزأه ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا. أبو عبد الله تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل. يسيق والعافية الله يبارك فيك.
تحملك معنا شيبة والله العمر تقول لكن حاسية ما عنده يعني كاملة يعني وقع سليم علي ما يعرفه وقع زين كده وصليب ما يعرف صلاة المكان ما هي وقتا ويقول صلاة ما عنده يعني وقت متى وكذلك إذا صلى بتلفت.
نعم
والله هاي الصلاة مقبولة ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال أبو عبد الله. الشيخ يقول له رجل كبير في السن لا يعقل ولا يعرف أحد ولا يعرف الوقت ولا الصلاة، إذا صلى يقول يلتفت ويتكلم في الصلاة، هل عليه، هل يجب عليه أن يصلي؟
الحمد لله الذي يظهر بأن هذا قد وصل مرحلة من الحرف أو الزهايمر بحيث أنه رفع عنه القلم، ما دام أنه لا يعرف الأوقات ولا يعرف الصلاة فما في داعي أنه يعني يؤمر بها، أو إلا إذا كان يصحى أحيانا ويعي نعم يؤمر بها في حال الوعي، أما إذا كان لا يعي فإنه لا يؤمر بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة تسأل عبر الرقم 6688 تقول ما حكم أن تحرم في قفاز يغطي الكفين من غير الأصابع، تكون الأصابع ظاهرة في الخارج؟
الحمد لله إذا كان يطلق عليه قفاز فهذا من محظورات الإحرام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تلبس المرأة المحرمة النقاب والقفة، أو لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. وبالنسبة لهذه الصورة التي ذكرتها الأخت السائلة بأنها تظهر الأصابع، يبقى يظهر والله أعلم بأن هذا له معنى القفاز، حتى لو ظهرت بعض الأصابع لن يطلق عليه قفاز. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله تفضل.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل وشيخنا العزيز الله يديم عليه الصحة والعافية والسلامة.
الله يعافيك جزاك الله خير.
شيخ الفاضل أنا عن كيف نوع العقوق أو كيف طريقة العقوق؟ أنا عندي أبناء تقريبا ما يتصل فيني بالشهر والشهرين والثلاثة ولا يتواصلوا عندي ولا يزورون البيت، فأنا صراحة غضبان عليهم، فهل هذا غضبي يثير غضب الرب سبحانه وتعالى؟ فعندي السؤال هذا جاوبني، وأرجو من الأخوة اللي يستمعون أن العقوق ليس بالسهل عقابة يعني، فأنا حقيقة حاقد على أولادي أو زعلت على أولادي بسبب الموضوع هذا
إن شاء الله.
فهذا سؤالي وأرجو أن تخلينا على الجسم حتى لأن ما عندي
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
خلينا على إذا على الصوت لو سمحت الله يجزاك خير عشان أسمع لي
جاب. جزاك الله خير أخ عبد الله تسمع إن شاء الله النصيحة. حياك الله حياك الله. الله يبارك فيك أخ عبد الله. الشيخ يريد. نعم 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 بوزات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزاع تفضل.
الله يحييك. سلم عليك وعلى الدكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال بالنسبة طال عمرك، مثلا إذا عندك عامل وعندك حلال والحلال هذا يموت يعني باستمرار، فهل تكون يعني مثلا العامل يعني مثلا العمالة بعض العمالة ما يتبارك الحلال وبعضهم يتبارك، أو مثلا التسمية أو يعني مثل هالأمور، فقالوا ناس حد من الناس يعني العمال بعض الأحيان عندهم يتبارك الحلال وبعض منهم ما يتبارك، فهل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم
إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
جزاك الله خير بهزاع تسمع إن شاء الله رد. نجيب يا فضيلة الشيخ سؤال آخر. عبد الله يقول كيف يكون العقوق؟ عندي يقول أبناء لا يتصلون بي لا يزورونني بالشهر والشهرين والثلاثة، ويقول أنا غضبان عليهم، فيقول ما حكم هؤلاء الأبناء؟
الحمد لله أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يهدي كل عاق. بالنسبة لعقوق الوالدين لا شك بأنه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، قد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا، وقد وصى الله جل وعلا بالوالدين، والوصية لا شك بأنها يعني أمانة، ولهذا الله عز وجل وصى، قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني الناس الآن إذا أحد وصى آخر وصية حافظ عليها وأداها، كيف بوصية الله عز وجل، وصية الله تعالى للأولاد تجاه آبائهم وأمهاتهم. وبالنسبة للعقوق كما ذكرت من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والعقوق لا يقف على نوع معين، فكل ما أحزن الوالدين، كل ما أحزنهما وآذاهما وأحرجهما هذا من العقوق. لهذا الله جل وعلا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقوق الأمهات وعن أخذ وهات، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يمشي في الطريق فرأى رجلين فقال لأحدهما من هذا؟ قال هذا أبي. قال أوصاه أبو هريرة قال لا تسميه باسمه، يعني لا تقول هذا فلان، قل إنما هذا أبي أبو فلان كذا، ولا تمشي أمامه ولا تقعد قبله. الله أكبر، يقول لا تقعد قبله ولا تمشي أمامه ولا تناديه باسمه. ولهذا القاعدة الشرعية كل ما أحزن الوالدين وأغضبهما فإن هذا من العقوق والعياذ بالله. ومن أقبح العقوق هذا الهجر للوالدين، يمكث الولد سواء كان ذكرا أو أنثى الشهر والشهرين كما ذكر الأخ السائل عبد الله، يقول الشهر والشهرين يمكثون ولا يتواصلون ولا يتصلون، هذا قمة العقوق والعياذ بالله. يعني الذي يمارس هذا النوع من التعامل مع الوالدين لا شك بأنه والعياذ بالله تحت غضب الله ولعنة الله. الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا شك بأن الأب أو الأم يحزنان حزنا شديدا إذا فعلا هجرهم الأولاد وبقوا فترة من الزمن لا يتواصلون معهم لا بأجسادهم ولا بأصواتهم، هذا مؤذي أذية شديدة، وهذا يدل على قسوة في القلوب وتصحر في الصدور وجفاف المشاعر وانتكاس في الفطرة. سامحوني أقول هذا الكلام، إنه جرت العادة أن الأولاد يعني ما يمكن لولد إلا وهو يحب أن يكون يرى والديه، يسمع صوتهما، يسمع صوته لهما، يسألهما عن حالهما عن احتياجهما. أما هذا النوع من الممارسة التي ذكرها الأخ السائل فلا شك بأن هذا أمر قبيح. وزيادة على ذلك أن الوالد غير راضي، يعني هو الآن يعني يقول بأني أنا غير راضي. طيب هذا الولد متى يبارك له؟ الآن أليس كل إنسان في هذه الدنيا يريد الستر ويريد الرضا ويريد البركة؟ طيب الآن أنت تسببت في نزع البركة عنك وعن أولادك، وأنت أيها الولد نزع البركة عنك وعن مالك وأولادك وزوجتك وأسرتك بسبب عقوقك لأبيك ولأمك. هذا الهجر الفاضح، هذا الصدود الواضح، هذا التعنت في قضية عدم مواصلة الآباء والأمهات حتى لو كان الوالدين أغنياء مقتدرين، يجب على الولد أن يصلهم ما دام أنه بإمكانه ومقدوره. وقول بعض الأولاد والله أنا مشغول عندي أولاد وعندي أسرة وعندي بيت، سبحان الله، هل الاتصال يكلفك شيء؟ أنا أسأل كل ولد الآن، يعني هل الاتصال بالوالدين يكلفك شيء؟ هل المرور عليهما مدة 5 دقائق 10 دقائق يكلفك شيء؟ أنا أجزم يقينا بأن هؤلاء الأولاد عندهم أصدقاء يمكن يتواصلون معهم يوميا، وعندهم أصدقاء ممكن أنهم يخرجون معهم إلى البحر وإلى البر ويسافران ممكن. يعني ولذلك للأسف الشديد بالنسبة لي هذا النوع من التصرف لا شك بأنه غاية في القبح وغاية في السوء، نسأل الله العافية والسلام. حقيقة يعني دعوة لكل ولد أن يراجع نفسه قبل أن يلقى ربه، لأن والله من لقي الله عاقا فقد خسر خسرانا مبينا، من لقي الله عاق بوالديه فقد خسر خسرانا مبينا. ورسالة أيضا للأب أن يراجع نفسه، ويقول العلماء في الغالب أن الأمور هي دين، فالإنسان يراجع نفسه هل كان فعلا هو مارس هذا مع أبيه مع أمه مثلا، هل كان مارس هذا الشيء فلذلك يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويستغفر الله، لأن الذنوب ديون، وكما تدين تدان، وكما فعلت يفعل بك، والله تعالى يقول جزاء سيئة سيئة مثلها. فعلى الوالد أيضا أن يستغفر الله إذا كان أنا ما أدري، لكن عموما إذا كان قد حصل وصدر منه مثل هذا التصرف مع والديه، أشغلته الدنيا، أشغلته الحياة، يعني هجر والديه، قسى على والديه، أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، وأن يحسن ما دام أنه في الحياة لوالديه، وذلك بالدعاء لهما إذا كان ميتين، والصدقة عنهما، ويعني الحج والعمرة عنهما إذا لم يكونا قد حج، وذكرهما بالخير دائما. وعليه أن يكثر الدعاء لأولاده لا على أولاده، لأن الدعاء على الأولاد هذه مهلك، ولذلك أدعو لهم، لأنك أنت الآن هؤلاء مهما كان فلذة كبدك وثمرة فؤادك، مهما كان أنت تريد لهم النجاة لا تريد لهم النار، فأكثر لهما من الدعاء وأكثر لهما من الاستغفار، وادعوهما واجلس معهما وبين لهما خطورة هذا الأمر، وأن مثل هذا تنتقل لعنته إلى الأولاد، هم الآن ربما يعاقبون بأولادهم. أسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالهداية، وأن يلين القلوب، وأن يشرح الصدور، وأن يعيننا وإياكم على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ زاهر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زاهر، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك يا أخ زاهر.
سؤالي والله سبحان الله نفس السؤال اللي سأله الشيخ يا شيخ عزيز. أنا عندي أولادي يعني 2 كبار رجال، يعني خرجتهم من الجامعات، وأنا برضو غضبان عليهم لأنه ما بتواصلوا معي، وأنا سفرتهم بعد الحرب، سفرتهم من السودان إلى ليبيا، رسلت لهم سيارة من لحد البيت ودتهم ليبيا لأخوي هناك واستقروا هناك. الحين ما بتواصلوا معي لأنه أنا هنا كنت مريض وتزوجت، فهم زعلانين إنه أنا ما يعني ما استشرتهم في الزواج، ما بتصلوا فيه، وهم الكبار. يعني أنا متألم ألم شديد يا شيخ، هل أنا قاضي علي أسف فيهم ومعي حق ولا ما معي حق، وأنا تعبان من الناحية هذه.
جزاك الله خير أخ زهر، الله يحفظك ويبارك فيك. تسمع إن شاء الله النصيحة. حياك الله. نجيب فضل الشيخ بوزاء، يقول عندي عامل في المزرعة ويقول عندي حلال ويموت هذا الحلال، فيقول البعض يقول أن بعض العلماء بعض إذا كان يعني يقول عندي عامل، في بعض الحين يقول يتبارك الحلال ويزيد، وفي بعض الأحيان بعض العمال عندما تأتي بهم للخدمة مثلا في المزرعة وغيره فإن على العكس من ذلك يموت الحلال.
الحمد لله، هذا طبعا من التشاؤم والتطير الممنوع، فلا يجوز لي الشخص أن يتشاؤم بالأشخاص مثلا، والتشاؤم والتطير من عقائد أهل الجاهلية التي أبطلها الله تعالى ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشاؤم بالأشخاص أو الأماكن أو الأزمان مثلا أو الأشياء مثلا، هذه كلها مما هو محرم في شريعتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من حصل له شيء من هذا أن يدعو اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت. فلذلك أخي الفاضل هذا الكلام غير صحيح. الأمر الثاني، قد يكون هناك حقيقة سلب للبركة من جهات أخرى، يعني مثل أكل الحرام أو ظلم الناس مثلا، كظلم العامل هذا بعدم إعطاء حقه مثلا، أو قد يكون عند الإنسان مظالم أخرى قد تسلب منه البركة. الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق هنا ماذا قال العلماء؟ قال المحق على نوعين، محق استئصال ومحق انتزاع البركة. فقد يكون عند الإنسان ممارسات أخرى الله عز وجل يذهب البركة عن ماله. مسألة أخرى، قد يكون يعني الإنسان مهمل لذكر الله مثلا، أو مثلا لأشياء أخرى هي تحصن المال، فلهذا الشيطان يشارك الإنسان أحيانا في ماله وفي أولاده فتنتزع البركة، كما قال جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولهذا مهم جدا أن ينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر. وبالمناسبة أيضا ضمن النصيحة اللي قدمتها قبل قليل، من الأشياء التي تنزع البركة قطعة الرحم، سبحان الله العظيم. قطعة الرحم هذه تدع الديار بلاقع وتسلب البركة من البيوت، بخلاف صلة الرحم. حتى لو كان أهل البيت فجرة عصاة، الله عز وجل ينمي أموالهم وأولادهم بصلة الرحم، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قد يكون أسباب مادية محسوسة، مثل إهمال العامل، يعني أنت أتيت بعامل غير متخصص في الحلال مثلا، ما يعرف، جبته أصلا عامل بنا يشتغل في البناء، وخليته راعي ولا جعلته يراقب البوش ويراقب الحيوانات هذه، ما يعرف، قد تموت بسبب إهماله، ما يدري أن هذا هو مبلغ، هذا مبلغ علمه. عموما أخي الفاضل، راجع نفسك وانتبه لها مثل هذه القضايا، صلى الله تعالى أن يبارك لك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ زهر فضل الشيخ، يعني قريب من سؤال الأخ عبد الله، بالنسبة للعقوق، يقول عندي أبناء كبرتهم وعلمتهم، ثم يقول بعد ذلك قطعوني لأني تزوجت من غير أن استشيرهم.
الحمد لله، لعلي أكتفي بالنصيحة التي قدمتها قبل قليل نزولا عند رغبة الأخ عبد الله السائل وكذلك الأخ الفاضل، هي النصيحة. لكن أزيد بأنه ليس من حق الأولاد، ليس من حقهم، ولا يجوز لهم أن يقولوا للوالد تستشيرنا فيما تريد أن تفعل، هذا غلط، هذا من العقوق، هذا عين العقوق، هذا رأس العقوق، نسأل الله العافية والسلام. لذلك على الأولاد أن يتقوا الله عز وجل، ولا يجوز لهم أن يقولوا والله نحن لا بد أن تستشيرنا في زواجك. من الذي يعني قال بأن لهم الحق في هذا؟ الوالد هو الذي له الحق في أن يمنع الولد من الزواج، وأن يطلب من الولد أن يستشيره في الزواج، وليس العكس، وليس العكس. فالوالد هو الأصل، والولد هو الفرع، هو الغصن في هذه الشجرة العملاقة. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، نبه أولادك وحذرهم وقل لهم أنا قمت عليكم خير قيام، ودرستكم وعلمتكم وربيتكم، فالجزاء البر وليس العقوق. أنتم في خطر، ولا تعتقدون بأنكم أنتم ستنجون من عذاب الله ومن غضب الله وبأس الله ورجسه الذي ينزله على هؤلاء العاقين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من ذنب أجدر، يعني أولى أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي، قطعة الرحم هذا، والعياذ بالله، يعني حصل أن جمع هؤلاء الأولاد بين البغي وقطعة الرحم، قطعوا رحمهم وهجروا أباهم وبغوا عليه، خاصة هذا والعياذ بالله فيه نوع من المعاملة الخشنة والغليظة مع الوالد. كيف يأتي الولد يقول لازم تستشيرني إذا أردت الزواج؟ من أنت حتى تقول للوالد مثل هذا الكلام؟ لهذا خلفاض نبههم وحذرهم وقل لهم والله من بري بكم أنني أخاف عليكم من عقوبة الله وبأس في الدنيا قبل يوم القيامة، انتهوا عن هذا الأمر واتركوا هذا العقوق، عسى الله يتوب عليكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن يقول أصلي صلاة الظهر فاتتني، أصليها قبل أذان المغرب بدقيقتين؟
الظهر ولا العصر؟
الظهر.
يصلي الظهر قبل أذان يعني هو صلى العصر؟
كان صلى العصر.
نعم الحمد لله. إذا كان قصد السائل بأنه نسي صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا قبل المغرب بدقائق وقد صلى العصر، نعم يقوم مباشرة فيقضيها، ويحرص على أن يدرك ركعة يعني قبل غروب الشمس، يقوم فيدرك ركعة قبل غروب الشمس. يعني لو قرأ كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة وركع ثم رفع قبل أن تغرب الشمس، يعني يرجى أن يقال بأنه صلاها أدرك الوقت، خاصة أنه نسيان قبل أن تغرب الشمس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول سنة العشاء الراتبة البعدية، هل الأفضل أن تصلى في المسجد أو في المنزل؟
الحمد لله الأفضل أن تصلى في المنزل، هذا هو الأفضل. أفضل، لذلك القاعدة الشرعية أن صلاة النافلة الأفضل أن تصلى في البيوت، إلا لمن كان عاجزا أو مشغولا فيصليها في المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.